السلام عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها
إخواننا وأبناء جلدتنا في محافظاتنا والعراقيين جميعا.
مفتي العراق يصدر فتوى بتحريم التصويت للمالكي والمرشحين التابعين له.
ومن أثبت الأيام الماضية
وفي الشان العراقي ايضا، الميليشيات الشيعية الارهابية تغتال عبد الكريم الدوسري مرشح السنة في البصرة. وفي نقاش الليلة نواصل الحديث عن القبور الشيعية، اين تذهب عوائدها المالية؟ وفقراء الشيعة يتساءلون عن نصيبهم من موارد المراقد. جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسمحوا لي بأسمائكم جميعا أن أرحب بضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. نرحب بك سؤال.
سلام عليكم. مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بحضراتكم. نبدأ حلقتنا مشاهدي الكرام مع يعني مستجدات الشأن العراقي، ومن أبرزها أصدر مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي فتوى بتحريم دعم من يساند المالكي في الانتخابات البرلمانية. نشاهد.
إخواننا وأبناء جلدتنا في محافظاتنا والعراقيين جميعا ألا ينتخبوا إلا من كان محبا لهذا العراق ومن أثبتت الأيام الماضية نزاهته، أما من مد يده في المساعدة للاشتراك مع حلف الغادرين أو ساند الحكومة ولو بكلمة ولو بمجاملة فهذا لا يستحق أن ينتخب، أنه لا يجوز انتخاب كل من يستجدي المنصب من دول الجوار. هنالك مسؤولون ذهبوا يستجدون ممن يخطط لذبح العراقيين أمثال قاسم سليماني وغير قاسم سليماني، هؤلاء يحرم انتخابهم. كل من اشترك أو ساهم من الكتل في شراء البطاقات من المهجرين وغيرهم ومن الضعفاء والمساكين والفقراء هذا يحرم انتخابه. كل من يسعى لإعطاء ولاية ثالثة، أي كتلة تسعى لإعطاء ولاية ثالثة للمالكي تعاونت معه سرا أو علنا ولاية ثالثة يحرم انتخابه.
يعني استمعنا كلمة فضيلة مفتي الديار العراقية يعني السني طبعا بطبيعة الحال. استاذ وائل، يعني هناك رأي يقول ان المفتي كان ينبغي ان ينأى بنفسه عن ان يتدخل في مسألة كهذه، وهذه المسألة تخضع الى من يكون كفءا ليكون نائبا يعبر عن دائرته ويعني يحاول ان يقتنص لدائرته من الحكومة والتنفيذيين ما يراه صالحا حتى يقدم لهم من خدمات. كيف ترى هذا؟
هو شوف يعني في اكثر من اجابه عن هذا الامر. اولها ان الشأن العراقي يتحدث فيه القريب والبعيد والصغير والكبير والعالم والجاهل والعلماني والديني، ما فيش حد ما تكلمش ابتداء يعني، فالكل دعي الى وليمه التحدث في الشأن العراقي فتحدث. ثانيا، هذا مواطن عراقي قبل ان يكون مفتي فمن حقه أن يتحدث. ثالثا، من ذا الذي يقول إن مش من حق ده بينما حق العمامة العلمانية أو العمامة الشيعية تتحدث؟ الآن المراجع الشيعية كلها أصدرت بيانات
بالمشاركة والانتخابات
تختص بالمعركة الدائرة حول الانتخابات. الحالة الشيعية كلها مرتهنة
برأي المعمم،
برأي المعمم، سواء المعمم الظاهر لدينا في الخطاب الداخلي أو المرجع الكبير بتاعهم خامنئي اللي بيوجه دافة الأمور كلها
أو المعمم السياسي الذي ينفذ تعليمات المعمم.
ثانيا،
الدين
أهل السنة في العراق يواجهون مظلوميات باسم سنيتهم. يعني المالكي لما مسك رئيس وزراء للعراق كلها وتحدث بعد ذلك بخطاب طائفي عن أبناء يزيد، أبناء الحسين في مواجهة أبناء يزيد، أو تحدث عن الكربلاء كعاصمة أو عن قتل
قبلة يعني فلسطين
قبلة، اتخذ كربلاء قبلة للمسلمين أو ما إلى ذلك. الخطاب يعني الحشد الديني للخطاب السياسي بهذه الصورة. احنا نتكلم عما نتحدث يعني اذا كان من حق هؤلاء ان يتحدثوا السياسي يستدعي الخطاب الديني والديني يتحدث في الشأن السياسي. المنظومة دي ليست عندنا احنا كمسلمين ابتداء يعني. ولكن الكل حتحدث حتى اياد علاوي الان يتحدث عن
الخطاب
ديني. الخطاب ديني يعني كنا بنقول اخفوهم من, يعني. من الطرائف الموثقة على صفحة احد الاعلاميين جايب صورة مرشح مرشح واحد. في المرشح الواحد ده كاتب حاطط المرشحة بتاعته او اليافطة بتاعته حاطط ثلاث يافطات في ثلاث اماكن. في المنطقة الشيعية خطابه شيعي تماما. احنا لابد ان ننتصر لمنهج الحسين. في المنطقة السنية لابد احنا ننتصر للمواطن. في المنطقة اللي هي أقرب للعلمانية وكده خطاب علماني. فجايب الثلاث صور جنب بعض وبتحدث.
طب هل يفهم العراقيون السنة هذا الأمر ويعلنوا طائفيتهم السنية ويتشرفوا بأنهم سنة ومن أبناء السنة من أبناء الدين الإسلامي وأن هؤلاء الباطنيين ليسوا على شيء؟
شوف
دعنا من الإخوة والمحبة
والسنة لا 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 سنة والشيعة. أنا يعني لست أحبذ لفظ الطائفية. يعني أنا بعبر دائما وأحب دائما التعبير بأن السنة هم الأمة. لا شاء يعني من شاء وأبى من أبى
يعني هذا ما
ولكن إحنا في الحالة دي نحن لا نعبر عن طائفية, نعبر عن مظلومية وعن مواطن عراقي ككل. حاضنة السنة حاضنة للأمة ككل لكل طوائفها وكل مذهبيتها.
طب أنا بس ليه تعليق على أن أنت الأمة يعني أنتم الأمة كسنة مليار ونصف سني هم الطائفة. طيب الأمة تصبح من الطائفة وفي نفس الوقت مكممة الأفواه أن تقول أنني سني.
أيوة يبقى إحنا بنتحدث.
يبقى إيه المنطق ده؟
جميل.
يبقى الزل زال. لا يعني لا يعني أكثر إزالا.
لا أنا مش لا أنا لا أريد أن أنا أعيش أسير حالة معينة. إحنا من حقك أنت تتحدث باسم المظلومية السنة. باسم السنة كمكون مكونات العراق. باسم السنة كأمة لها امتداداتها وحضارتها. باسم السنة كتيار موجود زي التيارات الأخرى مثلا يعني. وإن كان هو أحق إحنا بنتحدث عن السنة ظلموا من حيث تهجيرهم عمليات التهجير القسري اللي بتتم من حيث القتل من حيث التصفيات تصفية القيادات من حيث الاستهداف الدائم عملية التغيير الديمغرافي اللي بتحصل عملية القوانين والتشويه الإعلامي الممنهج اللي بيتم ضد السنة العمليات الأمنية والميدانية المذابح والمساخ اللي بتنصب للسنة بين وقت وآخر المظلومية الاقتصادية ان هم ما نالوش اي حظ من الكعكة اللي الكل دعي اليها بما فيهم الامريكان والايرانيين وغيرهم. الكل دعي الى هذه الكعكة ولم يأخذ منها السنة شيء مطلقا.
على سبيل المثال الانبار تلت مساحة العراق ومكونها وفي نفس الوقت خدت نص مليار في ميزانية 2012 في المقابل إخوة الكرد اللي هم ربع الأنبار خدوا 5 مليار ونص.
فأنت عندما تتحدث عن مصالحك الاستراتيجية كمكون أو تتحدث عن ذاتك كسنة لا يعني ده أنك خطاب طائفي إن محد يرميك بالطائفية. لا ده مش طائفي. ده
أنا بحقوقك
طيب. المكفولة والمشروعة والتي من حقك أن أنت تطالب بها في أي وقت من الأوقات.
النهاردة كان في تفجير من الدولة لمقر العصائب أهل الحق أو أهل الباطل قيس الغزالي مات فيها 28 و100 جرحى. طلع قيس الغزالي فورا وهو معمم شيعي وهو قائد العصائب دي وعاد يتحدث عن الأمويين وذبحهم وقتلهم.
أنا أعتقد أن الخطاب ده قبل التفجير. يعني الخطاب ده كان خطابه كان قبل ما يحدث التفجير.
انا شفت الخبر اللي يمكن
لا يعني هو جاء تعليقا يعني جاء تعليقا على الخبر
المشهد ان هو قال كده.
بس الخطاب ده خطاب حشداوي
نفس المنطق
بيمارسه كتير مش هو الوحيد. الملك نفسه بيمارسه يد علاوي بيمارسه بس بشكل ارق واخف شويه. ال- 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 الكل يستهدف السنه الان والسنه مستهدفون وينبغي ان السنه يبحثوا عن مشروعهم الذاتي. الكرد بحثوا عن مشروعهم الإيران وأذنابها في العراق بحثوا عن مشروعهم. أنت اللي بتمثل امتدادات العراق التاريخية والجغرافية والدينية والحضارية لست بأقل من أي أحد من هؤلاء. أنت تطالب بحقوقك كاملة وتطرحها وتقتنصها وتأخذها وتدافع عنها بكل الأدوات وكل الوسائل
بما فيها,
بما فيها السياسي.
يعني هتلاقي فصيل سني آخر بقولك ندخل للانتخابات.
طيب ما هو إحنا
يعني أنت عايز دلوقتي سؤالي, هل ترى أنه ينبغي على كل علماء العراق أن يتوحدوا خلف الشيخ الرفاعي ويتبنوا فتوى ويصبحوا يدا واحدة يعني في هذه المسألة؟
والله ده مطلب شرعي, وحتى إذا لم يتحقق فنندب الجميع أنهم على الأقل يصمتوا صمتا عن هذا الأمر. يعني الفقهاء بيقولوا وقت الخلاف الإعمال أولى من الإهمال, فإذا أمكن إعمال الدليلين معا أو الرأيين معا فده أولى من الإهمال
بتوحد. يعني يعملون بتوحد,
لا يعني أقصد هل الخيار العسكري هو الحل والخيار السياسي هو الحل؟ طب لماذا لا يكون معا ويكون يكون السنة لهم ذراع تدافع عنهم ولهم واجهة سياسية تطالب بمطالبهم ويدعم هذا هذا ويدعم هذا هذا؟
ده إذا سمح الشعب
بأن يكون ذراع سياسي ده يعني ده ألف ده سياسة وألف ده أن أنت يبقى لك إقليم. أنت الآن المطلب الرئيسي أن يكون لك وحدة إقليم اللي هو الملكي دلوقتي بيقاتلهم بقضيه وقضيده من أجل إسقاط هذا المشروع. الآن الكل ملتف حول هذا, سواء الخيار العسكري أو الخيار السياسي, الجميع ملتف حول هذا, فليكن هذا خيارنا وليحقق كل بما يطلبه. الآن أجد أن الخطاب المتوجه نحو المشاركة السياسية أصبح له اتساع في الشارع أكثر, الشارع السني, وأعتقد أن فيه طوائف كبيرة من السنة الآن ملتفين حول حول توجه معين. يعني في خيار الجميع اجتمع عليه هو إسقاط الملكي, الشيعة والسنة والجميع الإسقاط الملكي هدف للجميع الآن.
وإن كان الشيعة الذين يطالبون بإسقاط الملكي وقت الحاجة سيقفون معه, إنما ربما هم يطالبون بإسقاط الملك ليخدعوا السنة.
ده
ألا لا أثق في هؤلاء؟
مش ليخدعوا السنة, لا طبيعة الأشياء, لنقرأ الأشياء بالسمات النفسية والاجتماعية والدينية لكل فصيل. يعني ما ينبغيش إن إحنا نهمل دي. هل هو مشروع كله عشان يخدع السنة؟ لا, هو عايز يوجد. يعني بص, هم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, كل واحد منهم له مكونه وله حدوده النفسية وحدوده. لما تتحدث عن كل واحد منهم هتلاقي تاريخه في كل واحد منهم له تنافس. هتلاقي مرجعية حسين الصدر غير مرجعية مقتدى الصدر, غير مرجعية المجلس الأعلى, غير مرجعية التيار الدعوة الإسلامية, حزب الدعوة الإسلامية. كل واحد منهم له جزء من الكعكة بيحاول ان هو يكبر الجزء بتاعه. فبالتالي احنا امامنا مشهد تنافس وصراع, حتى ان قاسم سليماني فشل في رأب صاحبهم,
حتى كله ضد السنة.
يعني
كلهم مجمعون على عداوتنا. انت وصل لك, انا عايز اوصل
لا هو الكل مجمع على عداوتنا.
خلاص
بس انا الان انا الان دلوقتي في المشهد انا الان في المشهد ينبغي أننا أراعي عدة أمور. أن هناك عداوة أخف من عداوة, أن هناك فرقاء بيشتغلوا ويختصموا ويستبقوا, دي حقيقة سياسية موجودة الآن على الأرض. في حالة تفتت في التيار بتاع الملكي عموما, حالة التفتت دي تحولت لحالة صراع, ودي شهادة العام الماضي في انتخابات مجالس المحافظات. الملكي فاز ب 97 صوت والحكيم فاز ب 78 صوت والصدر فاز ب 46 صوت, وتحالف الحكيم مع الصدر لإسقاط الملكي في كثير من المحافظات لإسقاط تيار الملكي. يعني فبالتالي هناك حالة صراع موجودة لا ينبغي إغفالها, ولا بد إن إحنا نستفيد منها. يعني الحالة الساكنة الاستاتيكية في الصراع دي مش موجودة, موجودة في العقل فقط, إنما الآن صراع ديناميكي متفاعل, الجميع يتفاعل معاه بما فيهم الولايات المتحدة وإيران وغيرها بيتفاعلوا, الكرد الشيعة السنة, الشيعة بطوائفهم, السنة بطوائفهم, سنة الملكي وسنة العراق والكرد كل واحد منهم له حظوظه وليه مطالبه.
تمام.
فبالتالي احنا علينا ان احنا نقرأ الخريطة جيدا, سواء خريطة الحراك الداخلي الان او خريطة التغيرات اللي
بتتم. طب نرجع للسنة, عايزوا يتوحدوا ولا يعملوا يعني الرأيين؟
سيدي في حالة الأهداف الاستراتيجية ينبغي التوحد والتناغم. في حالة الخلاف السائغ ينبغي أن كل يعني الخلاف التنوع ينبغي أن كل يقارب ويسدد فيما يسد من ثغرات وما يقوم عليه من فروض كفاية عن الأمة.
طب ما فهموا منك أنه ينبغي على السنة في العراق أن يفعلوا فعل الشيعة أن يكون الهدف واحد محدد استراتيجيا للجميع والأدوار متعددة.
أيوة.
شكرا. الميليشيات الشيعية الإرهابية تغتال عبد الكريم الدوسري مرشح سنة في البصرة. أيضا وفي أبرز مستجدات الشأن العراقي أقدمت الميليشيات الشيعية الإرهابية على اغتيال الأستاذ عبد الكريم الدوسري مرشح السنة في محافظة البصرة العراقية. وأفادت مصادر إخبارية ميدانية أن الميليشيات الشيعية الإرهابية قامت باغتيال الشيخ عبد الكريم الدوسري المرشح عن قائمة متحدون العراقية في البصرة. وحسب المعلومات المتوفرة فقد قدم الشيخ الدوسري محاضرة أمس الجمعة في جامعة المجصة وتعرض للاغتيال بعد خروجه من صلاة العشاء حين كان راجعا إلى بيته في دور المعلمين. والشيخ الشهيد هو إمام وخطيب جامع العوهلي ومدير مكتب الحزب الإسلامي في البصرة، وهو عضو مجلس محافظة سابق من 2010 إلى 2013، نائب رئيس لجنة العلاقات ومنظمات المجتمع المدني، عضو في لجنة الزراعة والري. كيف ترى هذا الاغتيال من وجهة نظرك؟
أنا قبل الاغتيال أريد يعني ختمة للكلام السابق لو أذنت لي. تأذن؟
تفضل شرف.
أنا أريد أن أشير بس إن في حالة إجماع شرعي وحراكي لقراءة المشهد الآن وتوجيهه. إحنا لدينا سيدي مجمع الفقه العراقي على رأسه أحمد حسن الطه، الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه، أصدر بيان بوجوب المشاركة وحتمية رفض الملكي وإسقاطه. لدينا أيضا بيان آخر باسم مجلس علماء العراق بنفس الطلب، ويمكن ده أوضح شوية، في البيان ده أوضح بتاريخ 20 نيسان، ده أوضح من البيان السابق. البيان بيان الشيخ حسن الطه أحمد حسن الطه ده كان بتاريخ 24 أبريل. لدينا بيان ثالث باسم صادر باسم الحراك الشعبي في العراق، ولدينا تصريح أو البيان المقروء من الشيخ مفتي الديار الرافعي مفتي الديار العراقية، ولدينا أيضا فتوى من مرجعية شيعية البشير النجفي أفتى بعدم جواز انتخاب الملك مرة أخرى. فإحنا لدينا اتفاق ولدينا إجماع شبه إجماع على وجوب إسقاط الملكي. الجميع تقريبا متفق على ذلك، الكرد وطوائف شيعية سواء المجلس الأعلى أو التيار الصدري أو السنة.
كل دول ما يهمنيش كل دول بيقولوا ايه، انا يهمني المفتي قال ما تدخلوش، وعندي كبير علماء المجمع الفقهي بيقول لمسنة العلاق قلوا مشتركوا.
طيب جميل. لا انا عايز اقول حاجة
يعني هو المفتي قال يعني بالضبط، يعني قال لا تصوتوا للمالكي واتبعه.
طيب انا عايز اقول حاجة ان 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 الرأي المتفق عند السنة صادف رأي يعني عند بعض المراجع الشيعية اللي لها تأثير في المشهد اللي ممكن تؤدي إلى إيه. يعني إحنا لدينا درجتين، درجة التصويت الإيجابي لرموز قوية من السنة ولدينا تصويت عقابي، درجة تانية تصويت عقابي لإسقاط الملكي. السنة سيدي حيصبح رمانة الميزان في المشهد الفسيفسائي القادم، دخلت القوى كلها بتتفتت، فقد يتفق الشيعة في النهاية على شيء ولا بد من ترجيح سيكون السنة. في وقتها السنة ممكن بسهولة جدا يفرضوا طلباتهم على الطاولة. الحاجة الثانية فكرة أن يكون في سابقة تاريخية لإسقاط دكتاتور بقوة الملكي وهو خيار إيراني أمريكي، ده حيحقق توازن في المعادلة السياسية داخل العراق، وحيوجد للسنة قوة تكتسبها من الفعل السياسي اللي موجود. السنة لو لم يشتركوا داخل لم يدخلوا في هذه بقوة أعتقد أن مش هتكون المقصلة فقط أمنية والعسكرية، ستكون أيضا تشريعية. يعني إحنا شاهدنا ان كان هيقتطع جزء من الانبار لمحافظة كربلاء عشان يفتحوا حدود، يبقى الكربلاء حدود مع السعودية. فده تهديد
للسعودية.
وفي نفس الوقت توسع على حساب
محافظة سنية.
قل ما شئت بعد ذلك، اذا كان في ايدك انت القضاء، اذا كان هو بيلعب بالقضاء، لعب بالقضاء وصف كل خصوم بهذه الطريقة، فماذا سيفعل لو في ايده التشريع؟ المجلس النيابي لاخر لحظة عطل له الموافقة على الموازنة. وده يعني ده شيء يحسب. صحيح كان هناك في أداء سيء وأداء ضعيف لكثير من النواب السنة، بالذات النواب اللي انتقلوا من القائمة العراقية وانضموا للقائمة الملكي دولة القانون، كان وضع سيء جدا وخيانة للأمة، فينبغي الأمة أن تجعلهم عبرة بأن تسقطهم، وينبغي أن يصعد الشرفاء ليحملوا الراية ويحققوا المطلب المطلب السني المتأخر كثيرا، وهو وجود إقليم وإقليم له وحظوظ من الاقتصاد العراقي والدخل العراقي، وله استقلالية في فرض
في قضائه وفي محلياته وفي انتخاباته وغيره.
في فرض
بعالم عراقي واحد وعملة واحدة ومالية وجيش عراقي واحد.
إيه اللي يجبرني أن أنا أطبق المذهب الجعفري كقانون للدولة؟ المذهب الجعفري يطبق على الجا... على ال... على ال... على الشيعة
اللي هم بيعتنقوا الدين الشيعي.
فشعور السنة في اللحظة التاريخية بانكشاف الشيعة بهذه الصورة وضعف إيران في المشهد العام سواء في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في غيرها، حتى داخليا في داخل إيران الحالة منكشفة، لا شك ان ده يدفع السنة الان ان في لحظة تاريخية لابد ان هم يغتنموها وينتزعوا بعض مكاسب لهم،
وعلى اعداء السنة من الشيعة ومن الصليبية ومن الصهيونية ان يعرفوا ان الاسلام ديناميكي، يعني مهما انفرط عقد الامة في كتاب وسنة متفق عليها بين 1.5 مليار شخص،
ولن تعدم الامة ابناء صالحين مصلحين مخلصين منافحين مرابطين يدافعوا عن هذا الدين ويدافعوا عن مصالح الامة.
طب نستأذنك على ذكر مجمع الفقه العراقي دعا سنة الأوقات المشاركة في الانتخابات.
طب تأذلي أديك النسخة الواضحة. طيب حبيت تقرأها.
طب لما عندك النسخة الواضحة أمال أحمد شعبان مديني دي. طيب. يعني الشيخ الدكتور أحمد حسن ألتا كبير علماء المجمع الفقه العراقي خطيب ومفتي جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فإن الشعوب الكريمة وبعد فإن الشعوب الكريمة التي تنشد العيش العزيز بحرية وكرامة لا يمكن أن ترضى بالبقاء على هامش التأثير ولا أن يستولي عليها اليأس وقت المحن. وما وصل إليه العراق من الفساد الذي تحدث به الخاص والعام سببه الاحتلال والسلطة التي خلفته، هو من أخطر أنواع المنكر الذي يجب تغييره، وتطهير المجتمع منه واجب تحتمه كل الشرائع والقوانين. ومن الوسائل المتاحة الآن هي الانتخابات التي يحرص على استغلالها المفسد الذي لازال يمارس الفساد ويحاول البقاء بالترشح ثانية وثالثة، كما يحرص غيره على الترشيح بنية الإصلاح والتغيير. ولا يخفى على أحد أن العملية السياسية يشوبها الكثير من الخلل والمفاسد وعليها الكثير من الملاحظات، إلا أنه لا ينبغي تركها لمن لا خلاق له ولا أمانة. إن العزوف عن اختيار الأفضل من المخلصين لقضيتهم هو إقرار ببقاء الظلم والفساد. والأنبار اليوم والديالة وشمال بابل وحزام بغداد تعيش حالة حرب دفاعية نتيجة عناد السلطة واستكبارها وعدم اكتراثها للدماء التي تسفك، وذلك نتيجة تسلط الكتلة الحاكمة المستبدة التي لا تسمع حتى من شركائها المقربين. إن الانتخابات هي أحد الوسائل المتاحة للتغيير ولا تتعارض مع وسائل أخرى للحفاظ على وجودكم، فاختاروا أصحاب الغيرة والأمانة والمخلصين لبلادهم، وإياكم ممن همهم المناصب والذين أثروا بالسحت وركنوا إلى الظالمين ووقفوا ضد المظلومين، ولا تثقوا بوعودهم فتكونوا شهداء زور وأعوانا على فساد البلاد وشقاء العباد. إن أطرافا حكومية وجهات حزبية تستغل ضعف مشاركة أهل السنة والجماعة في العملية الانتخابية، ومن ثم تدعي أن نسبة أهل السنة في العراق هي مجموع ما أحرزوا من الأصوات والمقاعد البرلمانية، ولذلك تحاول هذه الأطراف زعزعة الأمن في محافظاتنا المباركة وإثارة الفتن فيها بالتفجير والقتل والاعتقال والتهجير لكي يصد الناس عن المشاركة في هذه العملية. يا أهلنا في الأنبار وديالة وبابل وبغداد، إن الانتخابات ليست بديلا عن دعمكم ونصرتكم وتأييدكم، بل هي إحدى الوسائل المتاحة للتغيير، ولا تتعارض مع وسائل أخرى يحافظ بها المسلم على دينه وعرضه. وإننا إذ نحث إخواننا على الانتخابات لا نعتقد أنها ستغير الشر كله وتزيله وتأتي بالخير كله وتمكن له، وإنما هو تقليل للمفسدة وحد منها، وتركها قد يحدث ضررا أكبر وأعم. والقاعدة الشرعية تقول الميسور لا يسقط أو لا يسقط بالمعصور. هذا والله أعلى وأعلم، هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. تفضل.
ما أريد أن أضيفه هنا أن في خطوة تالية لهذا الأمر مهمة جدا، وهي تسمية أسماء ثقات لانتخابها وتصعيدها. في قائمة متحدون مثلا في نينوى وفي صلاح الدين وفي بغداد وفي عدد من وفي الأنبار، وقائمة هويتنا ديالة هويتنا في ديالة، وفي بعض القوائم الفرعية في البصرة والجنوب وفي الموصل وكركوك، ينبغي أن يصطف لها السنة لانتخابها وترشيح أولويات. يعني احنا شفنا الشيخ عبد الكريم الدوسري رحمة الله عليه،
ده كيف تقرأ هذا الاغتيال؟ هذا التوقيت
اغتياله لأنه كان خلاص يعني حينجح، يعني كل القراءات تؤكد نجاح هذا الرجل
رغم انه في محافظه ذات اغلبيه شيعيه
لموثوقيته عند كثير. ما هو المحافظات الجنوبيه الان بتعاني مظلوميه زي السنه بالضبط. سرقه المقدرات العراقيه سيدي
اصبحت معروفه للجميع،
مؤسسه افساد مش فساد، مؤسسه افساد داخل العراق بتفسد الجو عموما عشان تمتص كل الخيرات اللي موجوده. الان المظلوميه يشترك فيها الشيعي والسني، العرب جميعا، العرب السنه والعرب الشيعه في العراق كلهم يعانون نفس المظلومية ولهم نفس المطالب. سرقت هؤلاء باسم الشيعة وسرقت هؤلاء في يعني السنة سرقوا باسم الشيعة، والجنوبين سرقوا باسم رعاية مصلحة الدولة ورعاية المصالح إيران وما إلى ذلك، فسرقوا هؤلاء وسرقوا هؤلاء أيضا.
طب لماذا هذا الاغتيال بالذات؟ يعني 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 شوف يعني عايز أقول يعني هل هذا يعني دليل على أنهم أسفروا عن وجههم القبيح؟ يعني رجل سني ومرشح في محافظة شيعية ذات أغلبية شيعية يقتلوه ودون اعتبار لأي حد؟
وهم ده ما هو يعني إذا أغفلنا هذا الأمر عن الطبيعة النفسية للشيعة
وردي القامة يعني في عضو مجلس نواب وغيره وكان مشارك في لجان وخطيب وإمام.
أيوه شيخ، يعني رجل يعني قيادة دينية شرعية لها ثقل، وقيادة ميدانية لها ثقل، وقيادة سياسية لها
ثقل. هل ده يفوت في عدد السنة المرشحين؟ يعني في مرشحين سنة ممكن يخافوا مثلا؟
لا أعتقد لا. المسألة يعني الآن احنا وصلنا لحد ان في حالة من الاصطفاف والاستنفار الداخلي داخل السنة، ان خلاص على ماذا ستبكي؟ ما فيش حاجة تبكي عليها. صحيح في تهجير وفي عمليات اغتيال ممنهج بتتم وعمليات قتل بتتم وتصفيات زي ما في حالة الدوسري، ولكن ليس أمامنا إلا البحر، يعني لابد أن نخوضه. المشهد بيشي إن المالكي بيحاول يقطع الطريق على وصول أي كفاءة حقيقية حتى وإن كانت شيعية، هو بيحاول إن هو يقف عائق ضدها ليصعد من له ولا له. سيدي هو الآن في محافظة بابل اللي هو منها ومحافظة كربلاء مرشح 5 من أقاربه، بيشتري الناس بالمال المال العام، وبيشتريهم بوعود بمناصب، وبيشتريهم بقضية الخطاب الشيعي الكريه ده من هؤلاء، بيحاولوا يصطف يجمع الصف الشيعي خلفه بيخوفهم طبعا من السنة. فهذا هو الملكي بيحاول ان هو بكل الطرق انه يسعى ليحقق حلمه ما ننطيها لأحد. ليتحول الملكي إلى ملكي، يعني هتصبح
ملكية
يملكها الملكي مش الملكي.
هاي هات لهم هذا بيان لجان الحراك الشعبي في العراق حول المشاركة في الانتخابات. أيضا مع رصدنا لوضوء أفعال السنة في العراق بشأن الانتخابات العراقية، أصدرت لجان الحراك الشعبي في العراق بيانا بشأن المشاركة في الانتخابات، نتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر من الحراك الشعبي في العراق. يا جماهيرنا المرابطة الثابتة على الحق، ونحن نستذكر مجزرة الحويجة التي استباحت بها الحكومة الطائفية الدم السني، وما يحصل اليوم من مجازر في ديالى والأنبار وحزام بغداد. نذكر بضرورة المضي إلى مشروع الخلاص الذي به نحقق أهدافنا التي خرجنا من أجلها. وإن الحراك الشعبي بعد مسيرته التي خرجت لتغيير الظلم واستبدال الطغاة سلك كل سبيل للدفاع عن قضيته، ولن يرجع بعون الله إلا بأن يعيش المكون السني عزيزا كريما في هذا البلد متمتعا بكل حقوقه، ووفاء لدماء شهداء الحراك في المحافظات الست المنتفضة. نؤكد على ما يأتي. أولا، إن الحراك يقف مع المدافعين عن قضيتهم وهويتهم بكل السبل المشروعة. ثانيا، بعد إجماع علماء أهل السنة ومؤسساتهم العلمية والإفتائية والمجامع الفقهية ومجالس العلماء على ضرورة المشاركة في الانتخابات وانتخاب الأصلح، يدعو الحراك الشعبي جماهيره إلى المشاركة الفاعلة والجادة في الانتخابات لإكمال مسيرة تغيير الطغاة التي خرجنا من أجلها. ثالثا، إن الواجهة السياسية هي ركن من أركان مشروع البيت السني ولا يتقاطع مع ركن الدفاع عن النفس بالقوة المشروعة، بل يتكامل معه، وعليه فلا بد من اختيار الأشخاص الذين يؤمنون بهذا المشروع لتقوية أهل السنة في العراق ومشروع خلاصهم الذي يحفظ به دينهم ووجودهم. وإن مقاطعة الانتخابات هي رسالة تأكيد لبقاء المالكي، وهذا ما تريده وتفعله الميليشيات بتهديدها للمكون السني للابتعاد عن الانتخاب مع افتعال الحكومة للأزمات. ولذا فإن الحراك الشعبي في العراق يطلق على هذه الجمعة اسم لنزيل الطغاة بجهادنا وأصواتنا. رابعا، يحذر الحراك الشعبي وبشدة جماهيره من انتخاب سنة المالكي، وهم الذين وقفوا في صفه ومعسكره وأعطوه ولاءهم، وكذا النفعيين من الفاسدين والسراق. والله معكم ولن يترككم أعمالكم الحراك الشعبي في العراق.
استمعنا إلى جانب من يعني الحراك السني في العراق. نخرج إلى فاصل بعده، يعني نلتقي ضيفنا الكريم ليعلق على هذا المشهد. جدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدد الضيف ضيفكم الكريم استاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني، لك تحية استاذ وائل.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. البيان للحراك، يعني ترى يعني أن أهل السنة مؤسستهم العلمية والإفتاءية والمجامع الفقهية على ضرورة المشاركة في الانتخابات، تمام؟ يعني كيف تقيم المشاركة؟ وهل يشارك السنة أم يقاطعه؟ أنت مع أنهي يعني رأيك الشخصي؟
سيدي انا 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 رايي من رايي النظري طبعا، الراي العملي لابد الاطلاع على المشهد ككل وتفاصيله الداخليه وما في رايي مع المشاركه، ان المشاركه مش هتحد من اي خيار تاني للدفاع عن النفس او المطالبه المطالب لتحقيق المطالب،
لكن ممكن تزرع لنا ناس يطالبوا باصوات الحراكيين.
ايوه،
انت اسول كده،
هي ستحمي سياسيا الحراك اللي موجود في الشارع،
او على الاقل يبقى في اصوات تنادي بمطالبهم تضايق هؤلاء في المجلس،
يعني حمايه سياسيه وتشريعيه لهؤلاء اللي في الشارع.
هو لن يصلوا الى نسبه تحميهم سياسيا وتشريعيا، لكن ممكن نقول ايه، يبقى في كم صوت كده يعمل ازعاج للمالكي وطائفته وحكومته وشيعته.
صحيح، ولكن احنا متى كان لحزب الله مثلا في لبنان نسبة تحقق له حماية كاملة؟ ده هو من خلال الشارع استطاع ان يصعد
بخطابه،
لا يصعد بالتمثيل البرلماني بتاعه الى الثلث المعطل باكثر يعني ثلث زائد واحد، واستطاع من خلال البرلمان انه يحقق معادلة تانية في الشارع جديدة تبقى على سلاحه.
تمام.
رغم ان في قرار اممي بنزع السلاح حزب الله ها، ورغم ذلك بقي سلاح حزب الله بحماية برلمانية. يعني فكرة الثلث المعطل ووجود جناح سياسي للجناح العسكري اللي موجود كلاهما بيخدم على نفس الفكرة وبيحقق منظومة متكاملة للمكون الموجود ده على في العراق اللي بيعاني من مظلوميات كبيرة اللي مستهدف في مستقبله ومستهدف في وجوده. احنا شايفين دلوقتي الخطاب الحراك خطاب متوازن جدا. طيب
يعني انت شايف ان بعد اذنك عشان بس نسرع شويه عشان ناخد قرارنا الرئيسي، يعني انت شايف ان هو الذين يقولون ان المشاركه لن تغير شيئا انهم يعني على جانب من الصواب؟
سيدي انا احترم الراي الثاني واقدره جدا.
تمام.
ولكن انا اريد ان نقرا المشهد سويا. المشهد فيه تغير كبير عن حالة 2010 و2006.
تمام.
أولا. ثانيا احنا برضو لدينا الآن الحراك السني مضطر اضطرارا انه يدخل المشهد السياسي ويحقق موازنة بشكل مختلف. انت الآن المسألة مسألة غلب الظن، مفيش حد يملك ان حاجة هتدخلها مكنة او آلة وتطلعها من ناحية تانية هتديك منتج ايه.
لا خالص،
دي محدش لا ايران ولا امريكا ولا اي حد في الكرة الارضية استطيع انه يقول في اي معادلة سياسية من الذي سيصعد ومن الذي سيهبط بشكل متكامل متناغم. ولكن ده صراع.
وان صعد هل سيستمر ولا لا؟ احنا يعني عندنا صعد كمان، يعني هل سيستمر ولا لا؟
ما هو ده حراك انت يعني ما فهمنا احنا الشرعية. اليست هذه مدافع؟ فلتكن مدافع. أليست هذا استباق؟ ها هو ده استباق، استبق الباب اللي هيدخل الأول الباب اللي هيستبق عند الباب سيصل إلى البراءة أولا، مش كده؟ لما سبق إن كان قميصه قد من
دبرين.
من دبرين فكذبت وهن الصادقين. طيب دي حاجة عندنا فكرة الاستباق وفكرة المدافعة وفكرة المغالبة وفكرة المكاثرة، كل دي ألفاظ شرعية النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها. لماذا نغفلها احنا في الصراع بين الحق والباطل؟ يا سيدي الان في لعبة تقاطعات وتوازنات جديدة بترسم في العراق وفي المنطقة ككل. لماذا انا اغيب عن المشهد بطوعي وانا استطيع ان اكون متواجد واحقق جزء من المعادلة دي ويكون انا رقم صعب فيها؟ الان لا احد يدافع عن السنة في العراق، لا دولة ولا كيان ولا مؤسسة دولية ولا مؤسسة داخلية ولا نظام داخلي ولا
حل في سوريا، ولا اي حل في سوريا،
بل بالعكس يعانون من التخاذل السني الرسمي وغير الرسمي، ويعانون من الاستهداف الغربي والاستهداف الإيراني. طيب من يبكي لهؤلاء؟ لا أحد يبكي عليهم ولا أحد يبكي لهم. إذن هم مطلوب منهم أن يصعدوا خيارهم وأن يجمعوا شأنهم ويأتوا صف.
طيب هنا الحراك يعني البيان بتاعه حذر من انتخاب من سماهم سنة المالكي. هل ترى أن المالكي يلعب لعبة أنه يستقطب عدد من السنة يعني لكي يشق الصف السني؟
طبيعي، هو بتلاحظ أن هو في كل التيارات الأخرى شق جزء منها. يعني العصائب الحق ده أصبح تيار سياسي، مش مجرد ميليشيا. تيار سياسي وليه مكونه السياسي اللي بيحاول أن هو يفرضه على الساحة. التيار السني بيحاول برضو يشتري أصوات زي ما اشترى مجموعة من التيار العراقي، القائمة العراقية زي صالح المطلق وعبد الكريم عفتان وعز الدين الدولة، عبد الكريم السمرائي ومحمد تميم وجمال الكربوني، دول اداهم اغراهم بوزارات
وكابتن حاتم الحسني
واغراهم بوزارات ودخلهم في لعبته السياسية كنماذج
تجميل للعملية السياسية.
ولكن سيشهد التاريخ ان هؤلاء صعدوا الى السلطة من باب الخدم.
طيب مصادر امريكا يعني مصادر تقول ان امريكا تدعم حكومه المالكي بالمزيد من ضباط المخابرات. ايضا في سياق تغطيتنا للشان العراقي قالت مصادر في الحكومه الامريكيه ان الولايات المتحده تزيد عدد ضباط المخابرات في العراق. وقال مسؤول في الحكومة الحالية ومسؤول أمريكي سابق مطلع مطلع على الأمر إن فريقا رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في العراق حالا لتقييم المساعدة أو لتقديم المساعدة المحتملة للقوات العراقية. يأتي ذلك في وقت يواصل المالكي شن هجمات مكثفة على مدن أهل السنة في محافظة الأنبار. وفي سياق متصل كانت حكومة المالكي تقدمت للولايات المتحدة بطلب شراء أسلحة جديدة، وكانت أمريكا قد دعمت المالكي في أوقات سابقة بصفقات سلاح. يقول مراقبون أنه استخدمها في شن حرب على المواطنين السنة في الأنبار. شايف بالخبر ان دعم المالكي بضباط مخابرات امريكان الان موجودين في بغداد وفي العراق منتشرين، هل ده له علاقه بالانتخابات؟
طبعا.
يعني هيعملوا ايه؟
سيدي كون ان العراق بالملكه امريكيه ايرانيه وكون ان هي خارج المنظومه العربيه، ده خيار استراتيجي للولايات المتحده. الولايات المتحده انفقت مبالغ فلكيه على الحرب على العراق ستذهب هباء لو سقط الملكي. الملكي بغض النظر بقى عن اصوله كانت يهوديه ولا مش يهوديه، الكلام اللي بيتردد ده
مالناش علاقه يعني.
يعني بس في تساؤل كبير، يعني لماذا كل هذا الحرص على المالكي رغم ان الخيارات اللي موجوده في المنطقه كلها اسقاط الطواغيت الربيع العربي، كان لابد من تنفيس القدر، ان انت تفتح القدر شويه عشان تنفس وتشيل يا عم الكلب ده وتجيب كلب تاني. ولكن بقاء المالكي، لان المالكي بيحقق رقم المعادله الصحيح لدى الامريكان ولدى الايرانيين. ولذلك انت لما تشوف شهاده طارق الهاشمي بيقول احنا كنا اتفقنا على ان نسمي مرشحا اخر ونذهب بالملكي. كل الفرق اتفقوا على هذا الخيار، ان الملكي مش نافع معانا، مش ده اللي احنا عايزينه. يقول وفجأة انشقت الارض وظهرت كونداليزا رايس وقالت ارجوكم بقاء الملكي خيار امريكي مطلوب ولا بد من ابقائه، وجاءت الضغوط الايرانية لتؤكد نفس الامر. فبالتالي
ازاي عدوين مجتمعين على هذا الرجل كما كانوا يقولون انهم عدوان، يعني امريكا وايران؟
لنفترض انهم عدوين ولكن تقطعت مصالحهم للعدو الاكبر الذي اسقط الامريكان في العراق، هم السنة الامة يعني
ابطال الفلوجة.
ولما سقط الامريكان في العراق ما كان منها الا ان هي تهدي النص الهزيمة دي تحولها الى نصر لصالح ايران وتسلم ايران على طبق من فضة لتسلم العراق على طبق من فضة لايران وتسلمها للملكي. الملكي بيحقق لها المعادلة اللي هي عايزاها، ان العراق يبقى دولة فاشلة. خارج المعادلة في المنظومة الاستراتيجية للأمة اللي موجودة فيها، ان العراق وفقا للنبوءات الإسرائيلية ان العراق سيقف ضد إسرائيل، فلابد من ابقاء العراق كدوله فاشله زي ما بيقول
حتى تامن اسرائيل،
زي ما بيقول المسيحيين الجدد، زي ما بيقول المسيحيين الجدد ان العراق لازم في حرب هرمجدون العراق ستدخل طرف ضد.
ولاحظ والعراق طول عمره على فكره جيش ضد اسرائيل.
الجيش الوحيد الذي حافظ على العقيده القتاليه كامله كان الجيش العراقي لاخر لحظه على عقيدته القتاليه واضحه من تميع. ولذلك كان الثمن فيه ان يقضى عليه بهذه الصورة. اكتساس البعث يا سيدي كانت مظلة لتفكيك القوى العراقية المتمثلة في الجيش والطبقة الكبيرة الضخمة السرة من علماء العراق اللي كانوا متميزين في كل مجال. يعني كان في حالة انبهار غربي من العقلية العراقية وذكائها وفطنتها وسعة علمها وسعة ادراكها. يعني لو ذكر علماء العراق لا يذكر جنبهم علماء إيران، ما فيش علماء في إيران. لو ذكر الجيش العراقي في منظومته وتدريبه وكفاءته وتسليحه وخبرته وقوة بدنه وقوة نفسيته، يا سيدي الشعب العراقي بيفطر لحمة الصبح،
زادهم الله بسطة في الجسم والعلم.
لا بيفطر لحمة، التمر عندهم زي المية عندك انت. يعني شعب بنيته، يعني شوف انت لما يطلع طفل ولا حتى المرأة لما تطلع على وسائل الإعلام تتحدث ما بتحسش ان انت امام نموذج مثلا ممثلة من ممثلات الحاجة الطرية دي. لا انت بتحس ان اللي بيكلمك ده انسان قوي النفس،
امرأة بأمة
قوي النفس. قوي البدن قوي الفكر يعني قوي الطرح. ولذلك ده هما بيقضوا على العراق من أجل هذا. يعني اليورانيوم المنضب اللي ضرب على العراق لتسميم منابع الغذاء في العراق لملايين السنين وبالتالي إخراج شعوب ضعيفة مسرطنة مريضة، ولم يقف عند هذا الحد. عندما انتفض السنة لا، لابد من إسكاتهم وتقطيعهم وتمزيقهم وإبقائهم على الهامش دائما وإشعارهم دائما، يعني في كل وقت بيطالب فيه السنة بمطالب، وفي كل وقت في استحقاق انتخابي بيتحصل عملية عسكرية في أرض السنة.
يبقى القضية كلها إضعاف العراق وأن يصبح دولة فاشلة لصالح أمن إسرائيل. أيوة. الذي حتى أوباما نفسه
محور الخيمة العراقية هم السنة
اللي كنا بنقول أبو مسلم
كثر هذا المحور، يعني سقوط العراق. ما هو حتى السنة لو السنة الآن وجدوا بشكل قوي بقى لهم كيان وإقليم واتحدوا بعد ذلك مع سنة سوريا، الهلال الشيعي سيسقط. ماذا سيبقى من الهلال الشيعي
مثلا؟ وطلع الملكي
ولو السنة لو تنفسوا بس كده طلعوا على وش المية وتنفسوا مش هيبقى في حاجة اسمها شيعة. يعني ما فيش كيانات شيعية يصبح لها قوة داخل
هذه البلدان
داخل العراق. يعني سيسقط الخيار الشيعي تماما. الخيار الشيعي محمي دايما بحبل سوري مربوط بإيران ومربوط بالولايات المتحدة،
عشان كده كل الشعب العالم
بيتحرك. ولذلك هو المالكي فاهم المعادلة دي، أن يدفع رشاوى للولايات المتحدة صفقات سلاح وقدم فرض ولاء وحقق الحرب على الإرهاب وكل المطالب الأمريكية اللي مذكورة في الكتب والمذكورة في الأحلام، ستبقى على كرسي. هو مفكر المسألة كده. المسألة الآن يا سيدي بتتغير في العراق، والشعب بدأ يفهم وبدأ ينتفض وفهم أن كل ما يذكره المالكي في وعوده الانتخابية ما هو إلا أضغاث أحلام.
طيب.
وما هي لك وبيس.
هو نفس الملكي لما طلع هادم السعودية لكن نحن في حالة حرب لكن ليست حرب جيوش، قال إن هم واهمون بيقولوا إنه هتسقط سوريا ثم تسقط العراق وكده.
أيوة. فعل هو ده حديث النفس. حديث النفس. يعني هو على فكرة لاحظ إن خطابه بدأ يفقد اتزانه كتير. يعني هو بدأ يفقد أعصابه وحس إن الجميع تخلى عنه. ولذلك هو الضرب الشديد في الأنبار دلوقتي ده تعبير عن
هذا الضرب بالسلاح الأمريكي. صفقات السلاح اللي جابها الملك
يا سيدي بالسلاح ان شاء الله سلاح عربي. بس بهذه القوة بهذا العنف وبهذه الطريقة والكثافة يعني ان الرجل فقد اعصابه.
يعني انت شايف ان امريكا هيكون لها يد في الانتخابات القادمة؟
ما زال الانتخابات الان مش قادمة، احنا دلوقتي انتخابات بعد انتخابات بكرة في عراقيو الخارج سيصوتوا، بدء التصويت لمدة 3 ايام يوم 30، احنا النهاردة 26 يوم 30 انتخابات بعد 4 ايام. يعني احنا في الانتخابات الحالية ايران ما هو ده اللي بيقول لك في غرف مغلقة لصناعة القرار والتينك تانك داخل واشنطن وداخل بغداد للتفكير للملك يعمل ايه في الحالة دي كويس، ومحاولة جمع الفرقاء بصورة او اخرى او بصيغة او باخرى لمواجهة الكابوس السني اللي بيخوف الجميع.
طيب انا عايز أعلق قبل ما نسيب طالما دي بيانات كلها بنعلق على بيان بشير النجفي دام ظله كما يقولون، يعني اللي هو يعني اتكلم فيه عن المالكي وغيره. هنا بيقول النجفي يعني أحد آياتهم العظمى باسمه سبحانه: المشاكل في العراق البطالة وضياع الأموال وتبديد ثروة العراق والفقر وفقدان الأمن بحيث لا يأمن الإنسان على ابنه حينما يخرج إلى المدرسة، وتفشي الإرهاب وهروب المجرمين السفاكين من السجون، هذه بعض تقصيرات الحكومة وقد سعينا في النصح بأكثر مما يجب ولم ينفع. وأما بخصوص الانتخابات نحن ننصحكم بالتالي: المشاركة الفاعلة في الانتخابات لضمان حصول الشعب على ما يمثله تمثيلا حقيقيا، يجب اختيار الكفء النزيه الحريص على الدين وثوابته وخدمة هذا الشعب المظلوم، عدم تكرار انتخاب من قصر أو قصر على خدمة الناس وقدم مصلحته ومصلحة حزبه على مصالح البلاد واستخدم المال العام ونفوذه لأجل ذلك. ونظر للتشويش الذي وقع سابقا وقد يحصل في أذهان الناس في تطبيق الفكرات آنفة الذكر لأسباب عديدة منها شراء الأصوات واستخدام السلطة ولكثرة سؤال الناس عمن تنطبق عليه هذه الفكرات، فقد رأينا أن يتم توضيحها بشكل عملي من خلال الإشارة إلى من يعتقد بالتزامه أو يعتقد بالتزامه بالنهج الصحيح ويتوقع منه بحسب ماضيه وعمله أنه تنطبق عليه الفقرات السابقة، وهذا لا يعني أنه ليس في غيرهم من لا تنطبق هذه الصفات عليهم، وإنما حفاظنا الأصوات الناخبين من الضياع. فوجهنا المعتمدين بتوجيه ما يسألهم إلى أولئك الذين تنطبق عليهم الصفات، ولدينا مرشحون مبثوثون في المحافظات، وإن لم تصل أيديكم إلى واحد من هؤلاء فلا شك أن السيد عمار الحكيم ابني وابن المرجعية وهو الأقرب إلى الحوزة، ويجب أن يعلم أننا ما زلنا سنبقى في خدمة شعب العراق المظلوم وضد كل ما يسيء إليه أو يقصر في أداء واجباته تجاهه، ونحاسبه حساب كل مقصر كأننا من كان قياما بواجبنا الشرعي ولا موافق. طيب يعني الشيخ النجف هنا بيتكلم في هذا، أنا عايز تعليقك مجملا ثم نفصل.
طيب تعليق مجملا يا سيدي، ما هو يعني لماذا ينكر على رافع الرفاعي أنه يتحدث في الشأن العراقي والسياسي ولا ينكر على النجفي، مع العلم بأن السنة قد لا ينتظر كثير منهم رأي رافع الرفاعي بينما يرتهن موقف الشيعة
بالمرجعية.
موقف الشيعة بيرتهن دايما بموقف المرجعية، يعني تختزل الأوراق الناخبين كلهم في صوت واحد بيضعوا المرجع في الصندوق. فده ابتداء، يعني ده ابتداء. ثانيا انا عايز اشير الى حقيقتين كبيرتين موجودين الان، ان في حالة تخلي كبيرة من المراجع الشيعية رغم تمسك ايران الشديد بالمالكي، الا ان في حالة اجماع شيعي ما يشبه الاجماع الشيعي على رفض المالكي، ان ما فيش تجديد للمالكي رغم ان المالكي حقق للشيعة كل مرادهم.
نو ليس 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 يعني عقدا ولا كرها للرجل استاذ وائل، انما هو لتهجئة الشرع السني.
لا 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 هو في حاجة. أصل الملكي شخصية أنانية ذاتية تريد أن تقصي الجميع، ما فيش مبدأ مشاركة. هو العقلية الإقصائية حتى الشيعة نفسهم بيقصيهم، وهو نفسية مؤامراتية بالدرجة الأولى، بيلعب بكل شيء من أجل إسقاط كل الرموز اللي موجودين. يعني أنت دلوقتي هاتلي في الرموز التيارات التانية، تيار المواطن الحكيم إنسان ضعيف، لو إيران ما دعمتوش وما دعموش بواحد زي النجفي ضعيف مش هيفوز بحاجة، ولكن الآن إيران فتحت الباب للحكيم،
فتحت الباب للحكيم بتاعها.
لا مش بتاعها، يعني هي
كان بيحارب مع إيران ضد العراق.
لا كانت المرة الماضية كانت بتراهن على الملكي، الآن المراهنة على مين؟ المراهنة على الملكي أيضا، ولكن يبقى الحكيم
نمرة اتنين
كخيار تاني ليهم، عشان لو
طب هو اللي جاب الملكي مين يا استاذ وائل؟ مش اللي جاب الملكي هو الحكيم وجماعته؟
ايوه.
طب عندنا النجفي هنا بيقول لك انا ابن الحكيم، يعني مرجعيه في العراق ابني يا الحكيم، يبقى الملكي ما اتغيرش.
يا سيدي الفاضل، يعني يا سيدي الفاضل، احنا في حقيقه بس عايز اذكرها، فكره ال 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 التصرف اللحظي بما يمليه الفرض الوقت على اي اتجاه سياسي قد لا نعيبه حتى لو اختلفنا معاه، يعني يكون ان مثلا واحد زي عمار الحكيم تحالف مع الملكي فترة من الفترات، ده كان لمصلحته، في مصالح دائمة، لما فيش تحالفات دائمة، ده اللي بتفرضه الرقعة السياسية داخل العراق. احنا مش عايزين نعمي عيوننا عن الخلاف الشديد والصراع الشديد لدرجة تكسير العظام. انت كل يوم النهاردة كان بيصدر تصريح لدرجة ان قاسمي ما افلحش السفير الايراني في تهدئة الصراع الشيعي، فجي قاسمي حاول ان هو بس يوجد حالة من الهدنة الإعلامية، الكل يصمت عن النقد وعن الحرب الإعلامية، واتفقوا على ذلك، تاني يوم على طول الحرب اشتدت أكثر من الأول. في حالة لابد إحنا نشهدها، في الحالة الشيعية بذاتها بطبيعتها هي حالة تفتتية، ما بيجمعهاش مشروع، ده بيجمعها أنت بتحصر القيمة في شخص، بتحصر المبدأ في شخص،
للأسف شديد
بتحصر الفكرة في شخص.
يعني هؤلاء
هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تخيل أنت كل الشرع وكل الولاء والبراء انحصر في فكرة معاداة علي أو موالاة علي. الدين كله أصبح كده، يعني مصدر الجنة والنار وكل حاجة
فعلي
وفعلي. فكرة الانتظار، ما هو برضه أنت منتظر إيه؟ منتظر إمام من سنة 62 لحد النهاردة، منتظر واحد حيخرج من القمقم من السرداب عشان الناس تطلع تقيم الشعائر والشرائع وراه. الشعائر ما بتقامش مفروض،
أيوة. زي ما عملتها إيران، سبحان الله،
بتحبس الدين كله في شخص، الشخص ده مقبور أو شخص وهمي خيالي زي محمد بن الحسن الغائب اللي عندهم، أو حتى شخص حقيقي زي الخميني. فكرة الارتهان في شخص دي فكرة لابد ان احنا ندرسها. وبالتالي اذا كان الحق، يعني عكس الامام علي بن ابي طالب ما بيقول رضي الله عنه، بيقول ايه؟ يعرف الرجال بالحق وليس يعرف الحق بالرجال. شوف دي تهدم فكرة الشيعة كلها،
تمام. وهم بيكرروها على فكرة،
تهدم فكرة الشيعة،
هم بيكرروا هذه المقالة الخالدة الامام. يعني
لا دلوقتي فكرة ايه؟ ان انا دلوقتي مجرد النجف يقول كده يبقى الشيعة كلهم يبصموا بالعشرة ان الحكيم هو رجل الله المختار.
طيب بس هنا بيقولك يجب ان يعلم اننا ما زلنا وسنبقى في خدمة شعب العراق المظلوم وضد كل ما يسيء اليه او يقصر في اداء واجباته اتجاهه، ونحاسبه على كل مقصر. طيب هو مين اللي حاكم يا سيد نجفي؟ ده مظلك من 10 سنين، مش انتوا
هم اللي حكموا طبعا.
طيب مين بقى اللي ظالم العراق، ومين اللي اساء اليه، ومين اللي ذبح، ومين اللي عمل فتنه،
ومين اللي
سمح لايران تدخل،
ومين اللي
جاء الامريكان والاسرائيليين موجودين،
ومين اللي جاء بيهم؟ هم السيستاني وفتواه والخوي وتواطؤه والحكيم
طب يعني انا بس قرات وعدت هذا الكلام عشان اسالك السؤال، يعني ان دي مسرحيه،
حتى لو مسرحية
لتخدير الاعصاب. يعني بيقولك لكل من يسيء الى العراق، طب ما انتوا اللي اساءتوا العراق، او حتى المالكي لو كان اساء العراق وذبح وقتل، هي بفتواك يا سيد نجفي، انت وخامني وسيستاني وحكيم.
العمليه السياسيه فيها جزء من المسرحيه، جزء من التمثيل، انما فيها جزء كبير من الحقائق ما ينبغيش ان احنا نغفلها يا استاذ محمد. والا احنا بنضيع اوقاتنا ونضيع جهودنا في كلام فاضي. يعني احنا لو امريكا بتمثل وايران بتمثل والمراجع دي بتمثل والكل في النهاية عشان السنة بس، لا هم لهم مصالح ولهم أهداف، وأهدافهم متعارضة ومتقاطعة، تتقاطع أحيانا وتتعارض كثيرا. وينبغي أن احنا نستفيد من هذا.
طيب سؤالي الأخير
من هذا الأمر، يعني لابد أن احنا نستفيد من هذا الأمر بشدة.
هنا من ضمن نصحه بيقول لك: وأما بخصوص الانتخابات نحن ننصحكم بالتالي: المشاركة الفاعلة في الانتخابات لضمان حصول الشعب على ما يمثله تمثيلا حقيقيا يجب اختيار نمرة 2 الكفء النزيه الحريص على الدين وثوابته وخدمة هذا الشعب المظلوم. أي دين يقصد ده مظله؟
هو بيخطب مين؟
الشريعة.
يعني هيقول لهم مثلا دين النصارى ولا دين اليهود ولا... طبيعي هو بيتكلم على دينه هو، بس كلام عام. يعني هو لاحظ ان في الخطابات الدينية في العموم بيبقى حتى مثلا الخطاب بتاع البيان بتاع مجمع فقهاء العراق برضو الكلام فيه عام، يعني غير مثلا البيان بتاع الحراك. التاني بيشير كده من بعيد، انما الحراك بيضع يدك على الجرح. افعل ولا تفعل بالتحديد،
خلي بالك
تعمل ايه بالضبط،
لكم دينكم.
انما التاني بيضع لك ضوابط شرعية او اطار عام تمشي في اطاره، وان كان هو اشار لشخص كخيار له. يعني هو دلوقتي مش بيدعم الملكي، رغم ان الملكي هو خيار سليماني، وخيار سليماني وخيار خامنئي. يعني لاحظ ان في تعارض.
قال لك عمار حكيم ابني وابن المرجعيه.
ايوه، يعني هم في النهايه مش عايزين الامر يخرج من ايديهم، ده شيء طبيعي. ان ما جاش الملكي يجي الحكيم، ده شيء طبيعي. ولكن في النهايه الملكي والحكيم هل مجرد هم شويه اراجوزات بيتلعب بيهم بس، ولا هم لهم مصالح عايزين يحققوها؟ يعني الصدر حول معه أكثر من مرة أن هو يرضخ للمالكي ورفض وعبه، وانتقد إيران صراحة أكثر من مرة، ولما حاولوا يشوهوه تخلى عن منصبه السياسي وعهد به إلى أحد مساعديه رئيس، من أجل فقط أنه يبقى في عملية تلميع جديدة وتبييض وجه للتيار، ويبقى التيار داخل بإطار جديد وأفق جديد في المعركة الانتخابية القادمة. يعني
خلاص نغلق هذا الملف. يعني القسم الثاني من هذه الحلقة بدأ مع حضراتكم حول من يسرق أموال القبور الشيعية أو العتبات والمزارات الشيعية. نتابع هذا التقرير بعده، يعني نكمل باقي ما قدمناه في الحلقة الماضية.
أين تذهب أموال العتبة المقدسة في العراق؟ سؤال طالما طرحه الشيعة العراقيون، مع إحصاءات تفيد بأن واردات الأضرحة التي يقدسها الشيعة تصل إلى ملايين الدولارات. كذلك أثير لغط كبير حول دور المرجعيات الدينية وإشرافها على ما يسمى بالعتبة المقدسة. أثيرت كذلك مسألة أين تذهب أموال الأضرحة في كربلاء أو غيرها من المدن المقدسة لدى الشيعة، سواء كانت نقدا أو مصوغات أو غيرها، ولماذا لا يتم توزيعها في شؤون الفقراء والمهاجرين وفي شؤون الأيتام والأرامل وغيرهم، ومع هالة القداسة التي تحيط بالمرجعيات الشيعية التي تتولى الإشراف على العتبات والمراقد والأضرحة. يقول مراقبون إنه من العسير مراقبة أوجه إنفاقهم لموارد الزيارات. كذلك يقول البعض بأن مرجعيات الشيعة ربما تلجأ لابتداع مناسبات كي تتوافد الزيارات إلى المراقد، ومن ثم تزيد العوائد المالية. وينقل ناشطون الشيعة على شبكات الإنترنت شهادات لسكان المناطق المحيطة بالمراقد والذين يشتكون أنهم لا يلمسون أي نوع من التحسن في الخدمات أو الدخول المادية لفقرائهم، ولا يعرفون أين تذهب الأموال الطائلة التي ترد على العتبات. ومع سقوط نظام صدام حسين وتزايد الوافدين إلى المراقد وبالتالي تزايد عوائد العتبات، لكن شهادات لشيعة عراقيين يقولون إنهم لم يستفيدوا بأي شكل من هذه العوائد التي تصل لملايين الدولارات. وذهب البعض إلى أن الاحتلال الغربي وبعض الفاسدين في مؤسسات الدولة كانوا يتقسمون فيما بينهم نهب أموال المراقد وتوزيعها على بعض المراجع الدينية العليا في العراق، وفي المقابل يتم إقصاء الشعب العراقي منها، إذ إنها لا تظهر في الموازنة العمومية على الإطلاق، على الرغم من كون المراقد أثرا تاريخيا وليس حكرا لمرجعية أو شخص. ويضم العراق مراقد ما يسمى بأئمة المذهب الشيعي المقدسين لدى الشيعة، وتشكل وارداتهم السنوية ثروة كبرى مخفية عن المنظور، تدار بواسطة سلسلة من الإدارات استحوذت عليها كما يقول مراقبون، بعد أن سعوا لإصدار قوانين تضمن إحكام قبضتهم عليها حصرا دون أن يحق للدولة التدخل في أي صغيرة أو كبيرة بشأن الدخل المادي. ويقول مراقبون بأن القائمين على المراقد حولوها لمصدر يستولون من خلاله على أموال فقراء الشيعة والمواطنين البسطاء، وسعوا لاستثمارها بالخارج واستغل لعوائدها التي تبلغ مليارات الدولارات وتقاسم الأرباح بين دائرة ضيقة من المراجع والشخصيات المتنفذة في الدولة، كما إن مكانة المراجع القائمين على المراقد تمنع من مساءلاتهم ومحاكمتهم لأن سلطتهم الدينية لا تتيح للمواطن الشيعي البسيط إلا إبداء الطاعة العمياء.
يعني نكمل مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة ما بدأنا الحلقة الماضية حول أموال القبور وأين تذهب، ويعني هذه اللعبة الكبرى التي تمول الدين الشيعي وينشرون هذا الدين بين السنة ليكفرونهم بالله. أستاذ وائل، كان في سيد حسن الشريفي ومنسب لآل البيت، سيد يعني بيسموه سيد يعني، كان قال أسئلة عشرة عدناها المرة اللي فاتت مرتين في الحلقة، عايزك تفكر المشاهدين بها حول هذا الأمر ثم ننطلق إلى نموذج للمراقب بعد ذلك.
طيب، هو الرجل بيسأل أسئلة موضوعية حول ظاهرة تكاثر المراقب داخل إيران وادعاء أن جميعها أبناء أنهم سادة وأبناء الأئمة. فهو بيتحدث أن ان المراقد بتتكاثر في يعني كانت في بدايه الثوره 1500 والان لدينا 8000، يعني في خلال 30 سنه حوالي 300 مرقد زياده سنويه، معدل الزياده السنويه حوالي 300 مرقد. فبيسال 10 اسئله صراحه في موضوعها يعني، وتهدم فكره
القبور والبراقد.
لا يعني هو ما وصلش لدي، بس مسها مسا خفيفا، بس هو فكرة الادعاء
ينبه الناس،
لا احتكار إيران لمسألة آل البيت بهذه الصورة ويعني وتكاثر المراقد بهذه الصورة العنيفة، عملية استغلال يعني من 2003 إلى 2008 تضاعفت المشاهد من قرابة 6000 ل 8000، يعني في زيادة عن 2000 مشهد زيادة في الفترة دي، وادعاء ان هم ابناء
من 2000 وكام،
ابناء الأئمة من 2003 مع سقوط بغداد. لاحظ ان سقوط بغداد حصل الطفره، حصل الطفره،
وعشان بقى العراقيين هيروحوا ايران طبعا لازم نكثر عدد المقابر عشان يتفضلوا،
مش العراقيين بس كله لا
دي رساله كمان للعراقيين، لا يعني العرب اللي بالكم يا عراقيين يا شيعة، ده احنا عملنا لكم 2000 مرقد وهميين عشان تيجوا تدفعوا فلوسكم فيها.
لا في حاجه تانية، الصراع اللي بين النجف وقم صراع تاريخي مش كده؟ طب هو لما
يقول لك مرجعيه عربيه ومرجعيه فارسيه،
لما يتفتح العراق ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها هتنسى قوم وتنسى مشهد وهتروح على فين؟
على كربلاء،
على كربلاء والنجف. فلابد من اثاره شهيه العقليه الشيعيه دايما بان في جديد، وزي ما هنشوف دلوقتي
كان الاثنين بيصبوا في جيب ايران،
في جيب ايران لا شك.
يعني
بس هي فكره لا فكره الاحتكار الفارسي لآل البيت، يعني في تنازع شويه من المرجعيه العربيه، انما في النهايه الكل مع ايران، الكل بيخدم على ايران يعني، بيخدم على المشروع الشيعي العالمي.
هؤلاء الفرس الذين يحتكرون آل البيت ويقدسونهم، آل البيت عرب ولا فرس؟
ده سؤال بديهي يعني اجابته بديهيه جدا.
لا بس حضرتك، عرب ولا فرس؟
عرب يا سيدي.
طب لماذا يصر الفرس على الذين يقدسون آل البيت ويحتكرونهم لأنفسهم ويباهتون الآخر ويواجهونه بأنك تبغض آل البيت؟ أول سؤال بيسأله الشيعي الفارسي أو الشيعي العربي للمسلم السني يعني، فلماذا يصرون على تسمية الخليج بالفارسي؟
لا ما احنا تحدثنا عن السرقة التاريخية اللي تمت من فارس، سرقة. طيب المصطلح
أخذ سرقة فاصل عشان نرجع عنائش القضية دي. طيب فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم.
احنا بس طيب.
جدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، القسم الاخير من هذه الحلقه، وجدد لضيف يضيفكم الكريم استاذ وائل عبد الغني الكاتب المخصص في الشان الايراني. لك الحياة استاذ
وائل. انا دايما باشرق من القسم الاخير ده،
حياك
لك
الله. الله يجزيك. يعني كان سؤالي، ويمكن هذا السؤال انا بطرحه عشان بس الشيعة في العراق والشيعة في البحرين والشيعة في الكويت وفي السعوديه وفي كل، يعني انتم كشيعة بتعتبروا ان ايران حاضنه لدولتكم وراعيه لكم، ويعني هي التي تنادي بمظلومياتكم في العالم كله، وانتم تقدسون آل البيت ويعني تحتكرونهم كما ذكرت انت في القسم الاول، وايران كذلك. طيب قولوا لايران ربيبتكم، وقولوا لايران التي ترعاكم يا إيران خليه الخليج العربي وليس الفارسي، لأن آل البيت ليسوا عربا فقط بل هم سادة العرب.
بالتعبير العراقي عمي عمي، عارف عمي دي؟ فكرة احتكار الصلة بالله سبحانه وتعالى، أن أنت لن تمر إلا عبر قنطرة الولي الفقيه أو عبر قنطرة المرجعية إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى وإلى السادة وإلى الدنيا كلها. الفكرة دي يا سيدي خلاص يعني بتهدم كل إنسانية الإنسان، بتجعل منه مجرد ماكينة بتسيرها بشفرة صغيرة بتركبها في مخ الإنسان الشيعي وبتسيره زي ما بتشوف، زي ما بتشوف سلوكياتهم أشبه والعياذ بالله بالدواب يعني. فإذا كان هم استطاعوا أن هم يبرمجوا هذه العقول بهذا الشكل، فالمسألة خلاص يعني أنت بتدور على إيه؟ ما فيش عقول تفكر أساسا يعني. ولو في عقول بتفكر هل يعتقد في 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 إنسان قتل ما استطاعش يدفع عن نفسه مع كون هذا الإنسان فوق رؤوسنا وفي قلوبنا وندم لجرحه ونتربى عليه في كل يوم وليلة ونتقرب إلى سبحانه وتعالى بحبه ونصرته، ولكن يعني بحساب بسيط إنسان قتل كيف له أن يتصرف في الكون؟ إذا كان علي بن أبي طالب اللي هو العلي بن أبي طالب اللي هو المتصرف في الكون أو الفاطمة رضي الله عنها بتتصرف في يعني الكون، إذا كانت تركت ابنها يقتل بهذه الصورة، ما هو حاجة من اتنين، يا إما دولة اللي قتلوه حققوا مراد الفاطمة ذات العلية كما يتصورون هم تعالى الله عن ذلك، أو على خلاف مرادها زي ما قال الشاعر عجب لليهودي بين النصارى عجب المسيح بين النصارى وإلى أي والد نسبوه وأسلموه إلى اليهودي وقالوا أنهم بعد قتله بعد صلبه قتلوه، فلئن كان ذلك حقا وصحيحا فأين كان أبوه؟ فلئن كان ذلك حقا فإن كان ذلك حقا فاتركوهم فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه، فلإن كان ذلك
إيه صح هو كده
ولإن كان مش فاكر إيه التاني
المهم خلاص القول إنك أنت تحمدوه إذا كنت بتعبد دول أعبد من قتل الحسين أفضل بقى لأنه أقوى من الحسين.
إذا كنت إذا كانوا هم حققوا مراد الله اليهود في قتل المسيح اللي هو بيدعوا إنه ابنه، إذا كانوا حققوا مراد الله فإحنا نشكر اليهود على ذلك، وإذا كانوا حققوا فعلوا ذلك على غير مراد الله فخلاص دول غلبوا
الإله الله نفسه،
غلبوا الإله اللي عندهم بتاعهم يعني حاشا لله سبحانه وتعالى غلبوا الإله، فبالتالي نتركهم نتركه ونعبدهم لأنهم غلبوه. فنفس المنطق يعني كيف يصيغ العقل إن في امرأة كانت بتبكي وتمشي في الأسواق تأكل الطعام وتلد تتعب يعني تدير الراحة حتى تكل يدها ثم ينسب إليها التصرف في الكون؟ فكرة الخرافة اللي بتحصل دي والاحتكار يعني في سرقة للعقول والحقيقة ودمغها بدمغ معين بحيث ان هما في النهاية يسيطروا على هؤلاء، ودي السيطرة دي نظرية السيطرة. نرجع للأسئلة سيدي.
كمان في كمان تصويت على جوجل عشان الخليج فارسي ولا عربي، لأن إيران تقدمت للأمم المتحدة بهذا، ياخد باله السنة في العالم كله يصوتوا إنه عربي وليس فارسي.
طيب الأسئلة العشرة سريعا نذكرها عشان إحنا عندنا يعني حقائق نريد أن نذكرها نحشرها في هذه الحلقة وننهي بها هذا الملف. السؤال الأول، كم عدد أولاد الأئمة المعصومين حسب ادعائهم ذكورا وإناثا؟ طيب المسألة الثانية، السؤال الثاني، أليس من الأئمة من هو كثير الأولاد إلا موسى بن جعفر ولديه 19 ولد؟ ده حد أقصى. فكيف ينسب أكثر من 5000 من أصحاب المراقد إلى هذا الإمام المعصوم المظلوم؟ السؤال الثالث، كم من عدد الأئمة الأعزاء رضي الله عنهم استشهدوا في حادثة كربلاء أو في وقائع بعدها؟ طيب كم هو بيجيب على فكرة عن الأسئلة دي فيما بعد، كم من هؤلاء العظماء توفوا في حياة أبائهم في مرحلة الطفولة أو لم يخلفوا ذرية؟ هل الذكور المباشرين دولة كانوا كلهم صالحين ولا فيهم غير صالحين؟ طيب كم من أبناء الأئمة المعصومين المباشرين هاجر إلى إيران؟ كم واحد منهم؟
عشان نلاقي تمن تلاف
بنظر إيران، بنظر العرف عرف عندهم يعني ان الابن الامام ابنه وابن ابنه وابن ابنه كلهم يتخذ وسيلة في التقرب إلى الإمام نفسه. فإلى كم ولد من أبناء الإمام نستطيع الوصول إلى الإمام بحيث يحقق لنا مرادنا وندعوه ونبتهل إليه؟ السؤال الثامن، في إيران كم عدد أبناء الأئمة المباشرين الحقيقيين وواجب التعظيم في إيران؟ السؤال التاسع، ما هو السبب في هذه الزيادة العشوائية لأبناء الأئمة في إيران؟ في سبب. ومن هم أبناء الأئمة المزعومين الفاقدين لشجرة النسب في إيران؟ آخر سؤال، في أي زمان وبواسطة من وأي مؤسسة أو مرجع ينبغي أن يمنع عملية التزايد الكاذب لأبناء الأئمة في إيران؟ يعني لاحظ أنه هو قال تزايد كاذب. وصل العدد من 1500 في بداية الثورة إلى 8000 في 2008، والله أعلم دلوقتي كان
10000.
8000 مرقد دولت مذكور فيهم من 10691 اسم. يعني الضريح الواحد ممكن يبقى فيه أكتر من واحد. فال8000 بيحو 10691 مرقد.
ما هو ممكن يحط لك مثلا الإمام وثلاثة أبنائه، فأنت تخش بقى تمد يدك في جيبك وتحط الإمام في صندوقه وابنه في صندوقه وابنه في صندوقه وبنته في صندوقه. أيوة. والله ممكن تبقى كده. يعني عارف انت، يعني انت بتدخل كذا فرع فتدفع في كذا فرع للبنوك دي.
طبعا طبعا.
طيب انا عايز اخد نموذج للمراقب دي.
طيب يا سيدي، قبل النموذج بس، هو ذكر ان عدد الاولاد
19 لجعفر
مش عارف رضا، 9 للامام علي، 8 للامام الحسن، 4 للامام الحسين، 11 لعلي بن الحسين، 5 للباقر، 7 للصادق، 19 للكاظم. يعني ذكر ان اللي استشهدوا مع الامام الحسين رضي الله عنه 9، و19 توفوا في سنوات لاحقة. وذكر ايضا ان 10 من هؤلاء اللي كانوا طالحين، 10 من الابناء كانوا طالحين. يعني تقريبا
كانوا
هم
طالحين.
كانوا طالحين. فالكلام يعني عن حوالي 90 ألف. 90،
خد 10 امثال الرقم من عندي، من جيبي، من كيسي زي ما بيقولوا اخواننا السوريين.
طيب ده باختصار شديد للحالة المراقد اللي موجودة داخل ايران. نيجي سيدي، انا عندي مثال الحالة الايرانية ومثال الحالة العراقية. الحالة الايرانية عندي مرقد او ضريح الامام الرضا سلام الله عليه. ده اغنى امبراطورية تجارية في ايران وربما في العالم.
الإمام علي الرضا،
الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. طيب الإمام الضريح ده سيدي بيأمه، هو طبعا موجود في مشهد اللي هي كانت تسمى طوس
مدينة إيران
قبل. مشهد دي في الشمال الشرقي من إيران، متخمة لحدود، مقاربة لحدود تركمانستان. المشهد بيأمه حوالي 12 مليون من الإيرانيين والعراقيين سنويا، 12 مليون حج تانية. ويقولون ان هو المشهد من ابهته يضاهي الكعبة. مساحته اكبر من الفاتيكان
كدولة،
مساحة المسجد. لما تشوفه من الجو،
مو الفاتيكان دولة.
لا، لما تشوفه من الجو فعلا مساحة ضخمة كبيرة جدا يعني، ومهندس ومهندم بشكل يعني يفتح النفس.
حد خطفه بقى
حاجة كده. ده تصرف عليه 100 مليون صرف عليه 30 مليون دولار، وتعمل مستشفى ب 100 مليون دولار في المنطقة دي. طبعا هم بينتقوا أخصب الأراضي ويبنوا فيها، يختاروا فيها الأماكن دي. سيدي مرقد الرضا ده بتتبعه أوقاف حتى حدود تركمانستان، وله أوقاف في طهران، وله أوقاف في أماكن كثيرة. لدرجة ان الريع الاموال اللي بتدخل من التبرعات والصدقات والتقربات والخمس مش عارفين يودوها فين. طبعا المناطق دي اغلبها فقير. كويس. دي بتستغل بقى في ايه؟ بدأ يفكروا في استثمارها، شراء اراضي جديدة. فتقريبا المنطقة، مش المسجد بقى اللي قد الفاتيكان، لا، المنطقة
المدينة كلها،
المنطقة اللي بيمتلكها المسجد، المقام يعني، منطقة تمثل مقاطعة داخل إيران. لدرجة ان القائمين على المشروع ده، وهو طبعا فائزي طبسي آية الله محمد فائزي طبسي وأخو زوجته وابنه ومش عارف مين. المجموعة اللي بتقيم دي الآن أصبح لها تمثيل أمام الدول. يعني بيروحوا لحزب الله يتفاوضوا معاه، بيروحوا للمالكي يتفاوضوا معاه في مشاريع داخل إيران وداخل بيروت داخل لبنان. هذا الرجل اللي هو طبسي ده كان واعظ، مجرد واعظ، والآن أصبح من أغنى أغنياء إيران لأنه لمجرد أنه هو صديق خميني، فأسند إليه هذه المهمة. طبعا في أيام الخميني أسندت إليه هذه المهمة الإشراف على هذا المسجد وكون مرجعية في هذه المنطقة، فبالتالي أصبحت هذه المنطقة بفكر غربي استطاع أن هم يستثمروا فيها ويبنوها، فأصبح لدينا إمبراطورية مالية دينية في هذه المنطقة.
ده ضريح واحد بس،
ده ضريح الإمام الرضا.
خلي بالك طبعا تلاقيهم ضفوا له بقى معجزات وخوارق بيعملها. بيعمل ايه بقى الإمام الرضا؟ يعني
بيحكوا عنه حكاية مثلا، بيقولك حكاية الكلب.
ايه بقى حكاية الكلب؟
بيقولك بينما كانت الجماهير منهمرة وهادرة نحو الضريح وملتفة حول الضريح، دخل كلب وإذا به يزحم الناس، فالناس لما شافوه خافوا وهربوا فروا من الكلب، ووقف الكلب أمام الضريح يتمسح فيه ويلعق بلسانه ويبكي. فبيقول لك لما وفجأة خرج الكلب، فخرجت الجموع خلفه فذهبوا فوجدوا بيت منهدم على أبناء هذا الكلب فأنقذوا أبناؤه. فدي كرامة للإمام الرضا.
هي يعني خرافات كلها وليست كرامات
طبعا.
يعني لا، وهل ثبت تاريخيا ان الامام الرضا مدفون هناك في مشهد؟
لا، هو
ده مقام قبر وهمي.
هو مدفون في العراق،
قبر وهمي يعني.
مدفون في العراق
يعني قبر وهمي. طب يروح يزور مين؟
هو في ضريحين. انا حاولت احقق المساله بس في له قبر في العراق غالبا في بابل وله قبر او في الموصل وله قبر تاني في طبعا باعتبار تغول الإيرانيين على
الأخير.
لا، على المؤسسات الشبكية. فكل الكلام لما تبحث عن الإمام الرضا فتلاقي كله بيشير إلى
إيران،
إلى مشهد أو طوس، إنه دفن في طوس. وليكن ذلك. هو إيه قيمة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث فاطمة يقول لها يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. كويس، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قل إني لا أملك لنفسي
نفعا ولا ضرا.
إلى آخر ذلك من الآيات. إذا كان بنص القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا، وفي القرآن إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات.
هو نفسه ما بلغ بقى بذوي القربة كما
يعني من الذي له جاه على الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة التصريح ده صحفي غربي اسمه أندرو هيجنز بيتحدث فيه عن الضريح وزيارته للضريح وجمع معلومات من فرنسا ومن أماكن مختلفة. فبيتحدث عن أن الضريح له محفظة مالية، المحفظة دي يدار بها مصانع للبساط، مجموعة مخابز الإمام الرضا، مجوهرات، أموال نقدية، إدارة مراكز ودراسات،
مليارات يعني.
كويس، يقتنى بها مجموعة كبيرة جدا من المصاحف إلى آخره. طبعا يمتلك أيضا مناجم، مصانع نسيج، مصانع منتجات أدوية، شركة هندسية، مستشفيات على أحدث طراز مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية، مصفات سكر، مزارع ألبان، مزارع ماشية، مزارع جمال، بساتين فواكه، عشرات الملكيات من الأراضي في مشهد وغيرها. يمتلك تحديدا ثلاث أرباع الأراضي في مشهد.
يا الله، خلي بالك زويل، أي حد يزور إيران، مصري، سعودي، كويتي، إيراني، بتاع ده يعني أجنبي، يزوروه لازم مرقد الرضا.
طبعا
لازم، أساسي يعني. كل المصريين اللي زاروا إيران بسألهم أنا يقول لك ضمن مرقد
أصل. ده بيحقق لهم حاجتين. بيحقق لهم انكسار ديني أمامهم باعتبار أن عندهم آل البيت، شوف بيهتموا بيهم إزاي. بينما مثلا العرب لا، القبر بتاعهم بيسوى بالأرض. الحاجة الثانية أن أبهة المكان بتبهرك فبتعملك هزيمة نفسية. هنا سيد احنا عندنا الأغا خان شاريله 14 دفنينه في منطقة من أخصب أراضي العالم في أسوان 14 فدان
عشان اللي هو الإسماعيلي الشيعي
عشان, عشان قبر الأغا خان
وتقريبا
بيفتح أيام زوجته بتيجي تزوره كده هو ومجموعة من محبيه وخلاص. بس ده
مسمار كان عندنا في الإسماعيلية الأغا خانية والبهر
أيوة ده مسمار طيب البهر مسمار جحا والآن المقابر الفاطمية ما زالت موجودة وبتحيا في أسوان ولا يوجد قبر في مصر كلها إلا ويوجد له شاهد في أسوان الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة لها
شاهد. إيه الحكمة يعني؟
ما هو فكرة يعني الإمام علي الإمام علي مات في الكوفة ودفن في الكوفة وتجد مشهده فين؟ في النجف. الإمام الحسين مشهده في كربلاء وفي دمشق وفي القاهرة وممكن تلاقي له مشهد في إيران كمان.
أنا بس سؤالي القبر الوهمي ده ليه يعني؟ يعني هل الرجل الشيعي الذي يذهب لزيارة هؤلاء بعد إذنك يعني ما عندوش عقل؟ يا عمي سلمنا بالوسيلة وإنك أنت هتروح عشان تزور قبر الحسين، طب هو مش موجود أصلا.
هو قالها لي مرة واحد صوفي قال لي طبعا خرافة يعني قلت له يعني إزاي يبقى الحسين مدفون في كربلاء ويقال إنه في دمشق بعدين تيجي تقوله
في القاهرة
أيهما يعني؟ لو قلنا رأسه في القاهرة وجسده في كربلاء إيه اللي وداه دمشق؟ ولو قلنا إن رأسه في دمشق طب إيه اللي جاب القاهرة؟ لو قلنا إن هو كله في مكان يبقى إيه اللي وداه الأماكن التانية؟ وكل المراقد التانية موجودة هستجد مثلا زين العابدين مدفون في البقيع علي زين العابدين رضي الله عنه وله مشهد في العراق وله مشهد في مصر قبر كبير ضخم مسجد كبير في السيدة زينب
تمام.
والآن الآن بيرسم سيناريو إن ده يصبح زين العابدين حاجة كبيرة زي الإمام الحسين كده في المنطقة اللي هناك. المنطقة اللي هناك ستتغير معالمها في فترة وجيزة شوري كمية أراضي كبيرة والآن سيقام عمارات ضخمة وفنادق وأماكن للزيارة وأماكن للاستراحات ويعني مشروع اقتصادي متكامل. أحب أرجع
قال إيه الصوفي قال إيه؟ أنت بتقول لي أجابك
قال لي أصل ده بيظهر شاهد في مكان معين لوالي من أولياء الله الصالحين، فأول ما يظهر له شاهد يشوفه الولي فيقول إيه الإمام الحسين ظهر الإمام الحسين ظهر لي هنا فيقام له مقام.
طيب ناخذ النموذج
لا شاهد له من الشرع ولا من العقل ولا من أي حاجة خالص.
طيب
يعني كلام هرطقات.
يبقى الإمام الرضا طيب. في مشهد
ثلاث أرباع سيدي ثلاث أرباع الأراضي في مشهد قلنا
يعني ملك
ملك ده له مشاريع في لبنان مش أنابيب مياه مشاريع في العراق وسوريا له مشاريع في الجزائر
اللي هو المرقد ده. طب هم عاملين نموذج في الجزائر
نعم
عاملين نموذج في الجزائر
لا مش نموذج له مشاريع اقتصادية
بتدار يعني
مشاريع
عشان صريح. كده في تشيع في الجزائر
عشان كده في
يعني ممكن يكون عنده اصل في الجزائر عندهم مصنع سيارات ايراني يعني ربما المصنع ده
اينما وجد المقام وجدت الثغره اللي ينفذ منها هؤلاء ولذلك هم في اي مكان بيروحوا بيبحث عن المراقد بيبحث عن المراقد وعن
يعمل مؤسسات فكريه جميله يعني
احياء فكره آل البيت الاحياء في مصر مين طبعا قبل الحادثه دي كان المصريين بيعبروا عنهم بأولياء الله الصالحين وزمان كانوا بيقولوا ايه أهل الله كويس ظهور آل البيت كمصطلح حاجة كده متماسكة ولها وضع في مصر بهذه الصورة ولها كيان ظاهر وواضح ولها خدم وسادة وتعبر عن فئة معينة والفئة دي بتحتكرها تحتكر المصطلح ده ظهر مع خسرو شاهي اللي هو أول قائم أعمال إيراني في مصر والراجل ده كان تلميذ الخميني ورجل استخبارات معروف واستطاع أن يخترق الحالة المصرية بده وحنبقى نرجع لها في مرة ندرس كيف استطاع أن يسوق هذا المصطلح في مصر علينا ويخترق من خلاله البنية الثقافية والاجتماعية والشرعية تحت مسمى هذا المصطلح.
تمام ناخد طيب. العراق نموذج ولا عندك حاجة تالي في الإمام الرضا؟
الإمام الرضا صراحة فيه الأرقام مهولة يعني أعمال الضريح بتمثل 71% من الدخل الناتج الداخلي القومي لإيران حوالي 5 وكسور مليون دولار في سنة 2006 بس وفقا لتقديرات البنك الدولي.
خمسة بليون؟
خمسة بليون
يا الله.
ماشي.
زريد الدولة.
أيوة الأرقام فيه مهولة. كل ده لا يخضع للإشراف دولة ولا يخضع لضرائب، ليس عليه ضرائب ولا يخضع لشيء غير
ولا المحاسبة
سلطة.
طيب عايز أخذ العراق عشان بس وقت الحلقة.
فإذي طبسي و
العراق نموذج
خميني
في العراق.
خميني يا سيدي. طيب نيجي لحالة العراق. طبعا الكلام يعني أرقام، يعني تخيل بلاش خلينا نعدي عشان نستفيد بالوقت، بس يعني شيء فعلا يعني يثير الدهشة.
امبراطورية مالية
يثير الدهشة ان قبر واحد بيدير كل هذا الامور ويمتلك مشاريع حتى في دبي.
طب السؤال هنا يعني هل ما يوضع في صناديق، طبعا احنا اتكلمنا مع الدكتور الزغبي الاحد الماضي تعليقا على حلقة حضرتك كان السبت قبلها بيوم على النذر لغير الله انه غير جائز والتوجه للقبور ده كفر وشرك اكبر وغير ذلك، لكن سؤالي هنا ما يوضع في هذه الصناديق للنذور وهي محرمة شرعا، هل هي من ضمن اموال الخمس ولا دي صدقة منهم من الشيعة؟
في الاثنين يعني، في ناس بتيجي تعطي
الخمس في هذا المكان،
الخمس لخادم المقام للمرجعية ده اللي هو عاد الطبسي ده او فائزي طبسي، وفي جزء منهم لا بيدفع تبرعات ونذور واشياء اخرى
بيزيد يعني،
والجزء من نكاح المتعة الاموال اللي بتنفق من دي، وريع بقى الفنادق وريع مصنع الاسمنت ومصنع المصانع
السيارات
وغيرها، كل ده بيصب في جيب واحد. احنا طبعا لا نقر ذلك شرعا، ولكن احنا بنقول يعني شوف كلما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى العلاقة بين الانسان وربه علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وسائط ولا تحتاج إلى هرطقات ولا أكاذيب بهذا الشكل. أنت قل هو الله أحد، الله الصمد، علاقة مباشرة. فرضية الله سبحانه وتعالى وأحديته دام كما هو دليل الكمال على ذات الله سبحانه وتعالى وجلال، هو أيضا دليل رحمة بالخلق إنه ما سلكش الحد، لم يتركك لأحد، لم يجعل بينك وبين
وسائط
الصمد،
تصمد وإذا سألك عبادي
تصمد يعني إليه الخلائق بالحاجات. كويس، احد وصمد. كويس، وذلك لذلك السوره دي بتسمى سوره الاخلاص، وتقرا في اكثر من يعني عند الانسان بيقراها في اليوم في اذكار الصباح والمساء، وبيقولها خلف الصلوات، وبيقولها في الوتر، وبيقولها في صلاه في ركعتي الفجر، ويقولها في ركعتي الطواف، ويقولها ايضا في لا في الطواف لا بيقولها ايضا في في طواف اعتقد ويقولها ايضا في ركعتي المغرب. فانت بتردد سورة الاخلاص دي في اليوم اكتر حوالي 20 مرة مثلا. ليه؟ للتأكيد على هذا المعنى. والرجل الذي كان يقرأها احبه الله سبحانه وتعالى لحبه هذه السورة.
عندي كمان مثلا دائما سؤال اسأله للشيعة، هل الأئمة علي وحسن والحسين مساوون لله ام دون الله؟ فورا يقول لك دون الله. أقول له طب لماذا تترك الله في عليائه وتلجأ إلى من دوني؟ هذا أمر. الأمر الآخر، سؤال آخر يعني، لماذا لا يتنصر المسلم أو يتهود المسلم السني؟ لأن الإسلام مرحلة متحررة، لا ليست فكرة الوحدانية، الإسلام مرحلة متحررة للعقل البشري، فلا يمكن بعد أن يتحرر يصبح منه لله الواحد القهار أن يعود ليضع وسيطا بينه وبين ربه.
صحيح، ما هو يعني ما هذه فكرة الوحدة،
لأن النصرانية بتقول لك يسوع الوسيط والدنيا كلها، الشيعة يقولوا لك الأئمة وعلي ومش عارف إيه، فخلاص أنت تحررت وعقلك تحرر، فلا لا يجب أن يكون هناك ردة للعقل. سبحان الله، ده دليل عظمة السنة يعني.
لا شك
نموذج للعقل.
النموذج، أنا بس عايز أشير إلى أن 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 حالة إيران، بعض الجهات الغربية اتهمت إيران باستغلال أموال المناقب دي في تمويل الإرهاب حول العالم،
زي
وكان منها ناطحة السحاب دي مملوكة للبنيات،
تكلمنا عليها امبارح،
مملوكة للبنيات، مستضعفين، مؤسسة المستضعفين، وثبت أن إيران مولت من خلالها حزب الله في عدة عمليات
إرهابية،
عدة عمليات إرهابية.
يا سبحان الله.
يشير الحالة في العراق طبعا إلى في حالة سرقة تمت لضريح القاسم بمحافظة بابل جنوب جنوب بغداد صرخ من الضريح كامة سيدي.
مين بعد القاسم ما نقل مين القاسم ده
مرقد شيعي ما عرفش مين القاسم اهو هتلاقي ابن من من الابناء
قبر شيعي
ولا طيب صرخ منه 35 مليون دينار في سنة 2010 طبعا ده قبر واحد منه سرق ممكن في
قول نجف في كربلاء
قول دريع قول دريع ثلاث شهور مثلا اربع شهور يعني هو بتتم عمليه دوريه لل
لا ده هو عشان الدينار العراقي مالوش قيمه فتلاقيها في يوم يعني ريع يوم صدقني
ممكن لا بس هو نقل من الـ من الصناديق للخزنه فسرق من الخزنه
تمام
طيب احنا عندنا سيدي حاله المراقد العراقيه احنا قلنا الرضا الواحد 12 مليون انما حاله المراقد العراقيه بتشهد 30 مليون زائر سنويا تقريبا بيقتسم الريع بتاعه المجلس الاعلى والسيستاني والتيار الصدري وحسين الصدر وفق معادله فرضها بريمر مش اي حد تاني
يا سلام
طيب
يعني على الاربعه دول الاربعه
توجهات الاربعه دول المراجع الشيعيه بتاعتهم
عشان بس الشيعة
وكان بيقتسمها يعني. كان بيقتسمها بياخد جزء بياخد حصه منها كان بتروح لبريمر
يا سلام
ولذلك
يعني انا بدفع فلوس
ولذلك في نفس التوقيت
لصليبي
ولذلك في نفس التوقيت تلاقي ان واحد زي السفير الامريكي في مصر بدا يزور
الحسين
والموالد ويحضر الموالد دي ويظهر وله بالحاله الصوفيه في مصر طيب الحاله الشيعيه سيدي المبالغ ضخمه لدرجه ان احنا مش يعني تقديرها غير معلوم لان فيه
الضبابيه في المعلومات
الخمس اللي بيجي من الخليج كله بيروح على النجف
والله من ضيعنا غير الخليج
والعراق وسوريا ولبنان وغيره كله بيروح على النجف
ربنا انعم عليهم بفلوس حلال من السعوديه والبحرين
ورغم ذلك على مرمى حجر من هذه المدن وهذه القبور تلاقي الفقراء لا يجدون لقمه قوت يومهم
ممكن تلاقي حوالين الاضرحه دي بيوت من الصفيح
بيوت من
بيوت من الطين
سيدي البصره شوف فيها كم عدد الفقراء فيها لعلنا ان شاء الله نفرد حلقه لكم الفساد الموجود والمنسوب للاضرحه وسرقه هذه الاضرحه والمرجعيات نفرد لها حلقه ثانيه بس انا عايز اتحدث هنا عن حالات فساد موجوده داخل المراقب دي بتعبر يعني واحد اسمه عبد الحميد المهاجر عبد الحميد المهاجر ده كان شاري طن وربع شوكولاته
طن وربع
وقاعد في احد المزارات الكبرى دي وبيحاضر ويقول لهم انا مش هنسى حد انا جايب لكل واحد الشوكولاته بتاعته والله هذه الشوكولاته شوكولاته تشفي من السرطان والله هذه مش عارف من تربه ممزوجه بتربه الحسين واللي هيجربها في كل الامراض بتشفي كل الامراض بتشفي على وسائل الاعلام وله برنامج دوري على احدى القنوات الشيعيه يتحدث فيها عن الكرامات دي اللي بالشوكولاته اللي بيشفي بيها بالشوكولاته
ممكن تكون بدعه عشان يكتروا الفلوس شويه الناس تروح تاخد الشوكولاته تدفع لها مثلا 5 دولار
وسيله نصب هو بيدي شويه للفقراء
وسيله نصب ايوه
وسيله نصب انما اللي بيجي له ده عايز واحده عايزه تتجوز او ترزق بولد او يشفى مريضها او يعود فقدها كل دول بيدفعوا عشان الشوكولاته دي وبيدفع بالعمله الصعبه مش بيدفع فده نموذج واحد لحالات النصب ارتبطت المراقد دي يا استاذ محمد ارتبطت بحاله عجيبه قوي من الاقتصاد الموازي احنا في الحاله الايرانيه شهدنا نموذج استثمار الاموال دي ضخها في مشروعات تجاريه داخل وخارج ايران احنا هنا بنشهد ان الاستغلال الاسماء المراقد دي لإيجاد حالة اقتصادية عجيبة يعني تلاقي لحمة مذبوحة على الطريقة الشرعية بيقول لك وبإمضاء توقيع المرجع الفلاني وتتباع مثلا لحم الإمام العسكريين لحم مش عارف الإمام الرضا لحم الإمام الحسين لحم شهيد كربلاء لحم مش عارف إيه كل مرقد منهم له
وظيفة
له لحم بتدر لا بتدر له مليارات الدولارات من مجرد التجارة في صنف واحد من الأصناف دي والشيعة بيتلقفوا اللحوم دي في كل مكان دي بتتوزع على مستوى العالم كله
نفحة
لحم له بركة يعني احنا حضرتك تحدثت من قبل عن مؤسسة الخوئي وسرقتها ل
ده هو ابنه اللي العباس الخوي عندنا في 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 تشيع تحت المجهر موجود
كوثائقي اموال الخمس
قال ان 54 مليون دولار مليار دولار كانت موجوده في لندن وما يعرفوش راحت فين. عشان كده هم جابوا السيستاني مكان الخوئي عشان يدلس ولا يذكر هذه الاموال ويسيبها لآل الخوئي.
طيب طبعا
هنكمل الحلقه القادمه. شكرا.
طيب
يعني اشكرك استاذ زوائل عبد الغني كاتب مخصص الشان الايراني على هذه الحلقه. شكرا جزيلا لك.
كرمك الله يا استاذ محمد.
ونحن نتحدث عن هذه المقابر يعني لا يسعني الا ان اذكر واقول رحم الله الامام محمد بن عبد الوهاب المولود 1703 للميلاد، وكذلك الامام محمد بن سعود اللذين تحالفا واتفقا على الجهاد لتدمير كل هذه الاضرحه وعوده الامه مره اخرى الى توحيدها ويعني انهاء المظاهر الشركيه في المملكه ومن ثم في الامه العربيه والاسلاميه. أشكر حضراتكم بحسن المتابعة. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.